قال ابن هشام رحمه الله تعالى: قدوم ضمام بن ثعلبة وافدا عن بني سعد بن بكر. قال ابن إسحاق: وبعث بنو سعد بن بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا منهم يقال له ضمام بن ثعلبة. قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن الوليد بن نويف عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال: بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم عليه وأناخ بعيره على باب المسجد، ثم عقله، ثم دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه. وكان ضمام رجلا جلدا أشعر ذا غديرتين، أي ظفيرتين من الشعر، فأقبل حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه، فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. قال: أمحمد؟ قال: نعم. قال: يا ابن عبد المطلب، إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة، فلا تجدن في نفسك. قال: لا أجد في نفسي، فسل عما بدا لك. قال: أنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله بعثك إلينا رسولا؟ قال: اللهم نعم. قال: فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده لا نشرك به شيئا، وأن نخلع هذه الأنداد التي كان آباؤنا يعبدون معه؟ قال: اللهم نعم. قال: فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من كائن بعدك، الله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس؟ قال: اللهم نعم. قال: ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة، الزكاة والصيام والحج وشرائع الإسلام كلها، ينشده عند كل فريضة منها كما ينشده في التي قبلها، حتى إذا فرغ قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه، ثم لا أزيد ولا أنقص. ثم انصرف إلى بعيره راجعا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق ذو العقيصتين دخل الجنة. إن صدق ذو العقيصتين دخل الجنة، أي الظفيرتين. هذا الحديث يستدل به أهل الحديث على ماذا؟ على طلب العلو في الإسناد. نعم. قال: فأتى بعيره فأطلق عقاله، ثم خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه، فكان أول ما تكلم به أن قال: بئست اللات والعزى. قالوا: مه يا ضمام، اتق البرص، اتق الجذام، اتق الجنون. قال: ويلكم، إنهما والله لا يضران ولا ينفعان. إن الله قد بعث رسولا وأنزل كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وقد جئتكم من عنده بما أمركم به وما نهاكم عنه. قال: فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما، أي في حيه. قال: يقول عبد الله بن عباس: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة. بركة جعل الله في ضمام، آمن قومه دخلوا في الإسلام. وهذا عند ابن هشام إسناده حسن. وأما قصة ضمام فأصلها في الصحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك، وبطولها عند ابن هشام بسند حسن. قال: قدوم الجارود في وفد عبد القيس. قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجارود بن عمرو بن حنش أخو عبد القيس. قال ابن هشام: الجارود بن بشر بن المعلى في وفد عبد القيس، وكان نصرانيا. قال ابن إسحاق: حدثني من لا أتهم عن الحسن. قال: لما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام، ودعاه إليه ورغبه فيه، فقال: يا محمد، إني قد كنت على دين، وإني تارك ديني لدينك، أفتضمن لي ديني؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، أنا ضامن أن قد هداك الله إلى ما هو خير منه. قال: فأسلم وأسلم أصحابه. ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحملان، فقال: والله ما عندي ما أحملكم عليه. قال يا رسول الله فإن بيننا وبين بلادنا ضوال من ضوال للناس أفنتبلغ عليها إلى بلادنا؟ قال لا إياك وإياها وإنما تلك حرق النار. أول الحديث مرسل عن الحسن وفيه مبهم، ولكن آخره له طرق، الذي فيه أنه قال فإياك وإياها فإنما ذلك أو تلك حرق النار. فخرج من عنده الجارود راجعا إلى قومه، وكان حسن الإسلام صليبا على دينه حتى هلك وقد أدرك الردة. فلما رجع قومه من كان أسلم منهم إلى دينهم الأول مع الغرور بن المنذر بن النعمان بن المنذر. وقد نبه السهيلي في الروض الأنف أنه النعمان وليس ولده، وإنما يقال له الغرور لأنه غر قومه وغروه. قام الجارود فتشهد شهادة الحق ودعا إلى الإسلام، فقال أيها الناس إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأكفر من لم يشهد. قال ابن هشام ويروى وأكفي من لم يشهد. قال ابن إسحاق وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث العلاء بن الحضرمي قبل فتح مكة إلى المنذر بن ساوى العبدي فأسلم وحسن إسلامه، ثم هلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ردة أهل البحرين، والعلاء عنده أميرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم للعلاء في صحيح البخاري ومسلم، بعثه للعلاء إلى البحرين في الصحيحين، في البخاري 3158 وفي مسلم 2961. قال قدوم بني حنيفة ومعهم مسيلمة الكذاب، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني حنيفة فيهم مسيلمة بن حبيب الكذاب. قال ابن هشام مسيلمة بن ثمامة ويكنى أبا ثمامة، ومسيلمة لقب واسمه مسلمة. قال ابن إسحاق فكان منزلهم في دار بنت الحارث امرأة من الأنصار ثم من بني النجار، فحدثني بعض علمائنا من أهل المدينة أن بني حنيفة أتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم تستره بالثياب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه معه عسيب من سعف النخل في رأسه خوصات، فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسترونه بالثياب كلمه وسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سألتني هذا العسيب ما أعطيتك. وهذا الحديث من هذا الطريق ضعيف، لكن قد جاء في الصحيحين عن ابن عباس وجاء عن غيره، وأنه كان يقول مسيلمة إن جعل محمد الأمر لمن بعده اتبعته. فقدم معه بشر كثير، فلما أقبل ومعه ثابت بن قيس بن شماس وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة وأصحابه وقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيه ما أريت، وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف. ولو أن المؤلف ذكر هذه الرواية التي في الصحيحين لكان أحسن. قال ابن إسحاق وقد حدثني شيخ من بني حنيفة من أهل اليمامة أن حديثه كان على غير هذا، زعم أن وفد بني حنيفة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفوا مسيلمة في رحالهم، فلما أسلموا ذكروا مكانه فقالوا يا رسول الله إنا قد خلفنا صاحبا لنا في رحالنا وفي ركائبنا يحفظها لنا. قال فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما أمر به للقوم، وقال أما إنه ليس بشركم مكانا، أي لحفظه ضيعة أصحابه، وذلك الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انصرفوا عن رسول الله وجاءوه بما أعطاه، فلما انتهوا إلى اليمامة ارتد عدو الله وتنبأ وتكذب لهم وقال إني قد أشركت في الأمر معه، وقال لوفده الذي كانوا معه ألم يقل لكم حين ذكرتموني له أما إنه ليس بشركم مكانا، ما ذاك إلا لما كان يعلم أني قد أشركت في الأمر معه. وهذا ضعيف السند، فيه مبهمون وهو معضل، ومتنه منكر. بعض أهل العلم يقول متنه منكر، فمسيلمة جاء قائدا لقومه ما جاء يرعى لهم الغنم، وهذه رواية الصحيحين أنه جاء عندهم كان معظما وجاء الناس معه، وهذه الرواية فيها أنهم تركوه يرعى ويحفظ لهم الإبل ونحو ذلك، وهذه ليست صحيحة. ثم جعل يسجع لهم السجعات ويقول لهم فيما يقول مضاهاة للقرآن: لقد أنعم الله على الحبلى، أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشى، وأحل لهم الخمر والزنا، ووضع عنهم الصلاة، وهو مع ذلك يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه نبي، فأصفقت معه حنيفة على ذلك، فالله أعلم أي ذلك كان. هذا ضعيف لا يصح الذي ذكره هنا، لكنه قد جاء عن مسيلمة أنه كان يكذب، وكان يدعي أنه ينزل عليه الوحي، وأن عنده وحي كما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه قتل بعد ذلك مرتدا. في أي معركة قتل؟ في معركة اليمامة. نعم. من الذي قتله؟ ريدان وحشي بن حرب. نعم. قال: قدوم زيد الخيل في وفد طي. قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد طي فيهم زيد الخيل، وهو سيدهم، فلما انتهوا إليه كلموه، وعرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلموا، فحسن إسلامهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما حدثني من لا أتهم من رجال طي، ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل، فإنه لم يبلغ كل ما كان فيه. ثم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد الخير، وقطع له فيدا وأراضين معه، وكتب له بذلك. وهذا مرسل رواه الطبري في التاريخ والبيهقي في دلائل النبوة بسند المرسل. والذي صح من ذكر زيد الخيل هو ما جاء في البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مال من اليمن، فقسمه بين أربعة من المؤلفة قلوبهم، ومن الأربعة هؤلاء، أو قال قسمه بين أربعة ومنهم زيد الخيل. فخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى قومه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ينجو زيد من حمى المدينة فإنه، أي فإنه لا يعاب. قال: قد سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم غير الحمى وغير أم ملدم، فلم يثبته. قال السهيلي: الاسم الذي ذهب عن الراوي من أسماء الحمى هو أم كلبة أو كلبة. ذكر لي أن أبا عبيدة ذكره في مقاتل الفرسان ولم أره. أم كلبة بضم الكاف وسكون اللام. فلما انتهى من بلد نجد إلى ماء من مياهه يقال له فردت، أصابته الحمى بها فمات. ولما أحس زيد بالموت قال: أمرتحل قومي المشارق هدوة، وأترك في بيت بفردة منجدي، ألا رب يوم لو مرضت لعادني، عوائد من لم يبرأ منهن يجهدي. فلما مات عمدت امرأته إلى ما كان معها من كتبه التي قطع له رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرقتها بالنار. قال: أمر عدي بن حاتم. وأما عدي بن حاتم فكان يقول فيما بلغني، وما أكثر ما يذكر ابن هشام بلاغات منقطعات بدون أسانيد متصلة، وهذا من الأمور العجيبة، وإلا فابن هشام سنده عالي. قال: وأما عدي بن حاتم فكان يقول فيما بلغني: ما رجل من العرب كان أشد كراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به مني، أما أنا فكنت امرأ شريفا، وكنت نصرانيا، وكنت أسير في قومي بالمرباع، يعني يأخذ الربع من الغنائم، فكنت في نفسي على دين، وكنت ملكا في قومي لما كان يصنع بي. فلما سمعت برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كرهته، فقلت لغلام كان لي عربي وكان راعيا لإبلي: لا أبالك، أعدد لي من أبلي أجمالا ذللا سمانا، فاحتبسها قريبا مني، فإذا سمعت بجيش لمحمد قد وطئ هذه البلاد فآذني. ففعل. ثم إنه أتاني ذات غداة فقال: يا عدي، ما كنت صانعا إذا غشيتك خيل محمد فصنعه الآن، فإني قد رأيت رايات فسألت عنها، فقالوا: هذه جيوش محمد. قال: فقلت: فقرب إلي أجمالي. فقربها، فاحتملت بأهلي وولدي، ثم قلت: ألحق بأهل ديني من النصارى بالشام، فسلكت الجوشية. وهذه طريق تسلك من شمال نجد إلى الشام. ويقال لها الحوشية فيما قال ابن هشام: وخلفت بنتا لحاتم في الحاضر، فلما قدمت الشام أقمت بها، وتخالفني خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتصيب ابنة حاتم في من أصابت، فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبايا من طي. وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هربي إلى الشام، قال: فجعلت بنت حاتم في حظيرة بباب المسجد، كانت السبايا يحبسن فيها، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقامت إليه وكانت امرأة جزلة، فقالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليه؟ قال: ومن وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الفار من الله ورسوله. قالت: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركني حتى إذا كان من الغد مر بي، فقلت له مثل ذلك، وقال لي مثل ما قال بالأمس. قالت: حتى إذا كان بعد الغد مر بي وقد يئست منه، فأشار إلي رجل من خلفه أن قومي فكلميه. قالت: فقمت إليه فقلت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قد فعلت، فلا تعجلي بخروج حتى تجدي من قومك من يكون لك ثقة حتى يبلغك إلى بلادك، ثم آذنيني. فسألت عن الرجل الذي أشار إلي أن كلميه، فقيل: علي بن أبي طالب رضوان الله عليه. وأقمت حتى قدم ركب من بني أو قضاعة. قالت: وإنما أريد أن آتي أخي بالشام. قالت: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قد قدم رهط من قومي لي فيهم ثقة وبلاغ. قالت: فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملني وأعطاني نفقة، فخرجت معهم حتى قدمت الشام. قال عدي: فوالله إني لقاعد في أهلي إذ نظرت إلى ضعينة تصوب إلي تأمنا. قال: فقلت: ابنة حاتم. قال: فإذا هي هي، فلما وقفت علي انسلحت، أي أخذت في اللوم، تقول: القاطع الظالم، احتملت بأهلك وولدك وتركت بقية والدك عورتك. قال: قلت: أي أخي، لا تقولي إلا خيرا، فوالله ما لي من عذر، لقد صنعت ما ذكرتي. قال: ثم نزلت فأقامت عندي، فقلت لها وكانت امرأة حازمة: ماذا ترين في أمر هذا الرجل؟ قالت: أرى والله أن تلحق به سريعا، فإن يكن الرجل نبيا فللسابق إليه فضله، وإن يكن ملكا فلن تذل في عز اليمن. قال: تريد بعز اليمن عز الأوس والخزرج، كما أن قوم طي قوم عدي أصلهم من اليمن، وأنت أنت. قال: قلت: والله إن هذا للرأي، فخرجت حتى أقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فدخلت عليه وهو في مسجده فسلمت عليه، فقال: من الرجل؟ فقلت: عدي بن حاتم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بي إلى بيتي، فوالله إنه لعامد بي إليه، إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته، فوقف لها طويلا تكلمه في حاجتها. قال: قلت في نفسي: والله ما هذا بملك. قال: ثم مضى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دخل بي بيته تناول وسادة من أدم محشوة ليفا، فقذفها إلي فقال: اجلس على هذه. قال: قلت: بل أنت، فاجلس عليها. قال: بل أنت. فجلست عليها، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض. قال: قلت في نفسي: والله ما هذا بأمر ملك. ثم قال: إيهن يا عدي بن حاتم، ألم تك ركوسيا؟ والركوسي هو الركوسية قوم لهم دين بين النصرانية والصابئين. قال: قلت: بلى. قال: أولم تكن تسير في قومك بالمرباع؟ قال: قلت: بلى. قال: فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك. قال: قلت: أجل والله. قال: وعرفت أنه نبي مرسل يعلم ما يجهل. ثم قال: لعلك يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم، فوالله ليشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه، ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم، فوالله ليشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية. والذي ثبت في حديث عدي أنه قال: من الحيرة وليس القادسية، وهما متقاربتان جنوب الكوفة. على بعيرة حتى تزور هذا البيت لا تخاف، ولعلك إنما يمنعك من دخوله فيه أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم، وأيم الله لا يشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم. قال فأسلمت. فكان عدي يقول قد مضت اثنتان وبقيت الثالثة، والله لتكونن قد رأيت القصور البيض من أرض بابل قد فتحت، وقد رأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها لا تخاف حتى تحج هذا البيت، وأيم الله لتكونن الثالثة، ليفيضن المال حتى لا يوجد من يأخذه. وهذا بهذا الطول بهذا السياق فيه المبهم الذي تقدم، ولكن خبر قدوم عدي على النبي صلى الله عليه وسلم له طرق كثيرة، منها حديث حذيفة عند الإمام أحمد، وقد حسنه جماعة من أهل العلم ومنهم العلامة الألباني رحمه الله. وقد ذكر شيء من إشارة إلى قصة عدي في صحيح البخاري، لكن بهذا الطول في بعضها ضعف. قال قدوم فروة بن مسيك المرادي. قال ابن إسحاق وقدم فروة بن مسيك المرادي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفارقا لملوك كندة ومباعدا لهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان قبيل الإسلام بين مراد وهمدان وقعة أصابت فيها همدان من مراد ما أرادوا حتى أثخنوه في يوم كان يقال له يوم الردم، فكان الذي قاد همدان إلى مراد الأجدع بن مالك في ذلك اليوم. قال ابن هشام الذي قاد همدان في ذلك اليوم مالك بن حريم الهمداني. قال ابن إسحاق في ذلك اليوم يقول فروة بن مسيك مررنا على لفات وهن خوص ينازعن الأعنة ينتحينا، فإن نغلب فغلابون قدما وإن نغلب فغير مغلبين، وما إن طبنا جبن ولكن جبن ولا وما إن طبنا جبن ولكن منايانا وطعمة آخرين، كذاك الدهر دولته سجال تكر صروفه حينا فحينا، فبينا ما تسر به وترضى ولو لبست أضارته سنينا، إذا انقلبت به كرات دهر فألفيت الأولى غبطوا طحينا، فمن يغبط بريب الدهر منهم يجد ريب الزمان له خؤونا، فلو خلد الملوك إذا خلدنا ولو بقي الكرام إذا بقينا، فأفنى ذلكم سروات قومي كما أفنى القرون الأولين. قال ابن هشام أول بيت منها وقوله فإن تغلب عن غير ابن إسحاق. قال ابن إسحاق ولما توجه فروة ابن مسيك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مفارقا لملوك كندة قال لما رأيت ملوك كندة أعرضت كالرجل خان الرجل عرق نسائها، قربت راحلتي أم محمدا أرجو فواضلها وحسن ثرائها. قال ابن هشام أنشدني أبو عبيدة أرجو فواضله وحسن ثنائها. قال ابن إسحاق فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني يا فروة هل ساءك ما أصاب قومك يوم الردم؟ قال يا رسول الله ماذا يصيب قومه، من ذا يصيب قومه مثل ما أصاب قومي يوم الردم لا يسوءه ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إن ذلك لم يزد قومك في الإسلام إلا خيرا. وهذا لا يصح، قصة فروة هذه التي ذكرت بلاغات من بلاغات ابن إسحاق، فهي أشد من المعضل. ولكن فيه حديث فيما أذكر مر بنا في فضائل اليمن يحسنه الألباني رحمه الله تعالى، لعلكم تذكرون في قصة فروة حين قال له وقاتل بمن آمن معك منهم من كفر، أي من قومه، جعله أميرا عليهم. فينظر هذا الحديث، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على مراد وزبيد ومدحج كلها، وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة، فكان معه في بلادي حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال قدوم عمرو بن معدي كرب في أناس من بني زبيد. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن معدي كرب في أناس من بني زبيد فأسلم، وكان عمرو قد قال لقيس بن مكشوح المرادي حين انتهى إليهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا قيس إنك سيد قومك، وقد ذكر لنا أن رجلا من قريش قال له محمد قد خرج بالحجاز يقال إنه نبي، فانطلق بنا إليه حتى نعلم علمه، فإن كان نبيا كما يقول فإنه لن يخفى عليك، إذا لقيناه اتبعناه، وإن كان غير ذلك علمنا علمه. فأبى عليه قيس ذلك وسفه رأيه، فركب عمرو بن معدي كلب حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وصدقه وآمن به. فلما بلغ ذلك قيس بن مكشوح أوعد عمرا وتحطم عليه، أي تخلف أو اشتد عليه، وقال خالفني وترك رأيي. فقال عمرو بن معدي كلب في ذلك: أمرتك يوم ذي صنعاء أمرا باديا رشده، أمرتك باتقاء الله والمعروف تتعده، خرجت من المنى مثل الحمير غره وتده، تمناني على فرس عليه جالسا أسده، علي مفاضة كالنهي أخلص ماءه جدده، ترد الرمح منثني السنان عوائرا قصده، فلو لاقيتني للقيت ليثا فوقه لبده، تلاقي شنبثا شثل البراث ناشزا كثده، يسامي القرن إن قرن تيممه فيعتضده، فيأخذه فيرفعه فيخفضه فيقصده فيقتصده، فيدمقه فيحطمه فيخضمه فيزدرده، ظلوم الشرك فيما أحرزت أنيابه وتده ويده. قال ابن هشام: أنشدني أبو عبيد: أمرتك يوم ذي صنعاء أمرا بينا رشده، أمرتك باتقاء الله تأتيه وتتعده، فكنت كذي الحمير غره مما به وتده. ولم يعرف سائرها. قال ابن إسحاق: فأقام عمرو معدي كلب في قومهم بني زبيد، وعليهم فروة بن مسيك. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد عمرو بمعدي كلب، وقال حين ارتد: وجدنا ملك فروة شر ملك، حمارا ساف منخره بثفر، وكنت إذا رأيت أبا عمير ترى الحولاء من خبث وغدر. قال ابن هشام: قوله بثفر عن أبي عبيدة. قال: قدوم الأشعث بن قيس في وفد كندة. قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشعث بن قيس في وفد كندة، فحدثني الزهري عن ابن شهاب أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 80 راكبا من كندة، فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده وقد رجلوا جممهم وتكحلوا وعليهم جبب الحبرة قد كففوها بالحرير. فلما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تسلموا؟ قالوا: بلى. قال: فما بال هذا الحرير في أعناقكم؟ قال: فشقوه منها فألقوه. ثم قال له الأشعث بن قيس: يا رسول الله، نحن بنو آكل المرار، وهذا نبت إذا أكلته الإبل تقبصت مشافرها أي شفاوها، وأنت ابن آكل المرار. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ناسب بهذا النسب العباس بن عبد المطلب وربيع بن الحارث. وكان العباس وربيع رجلين تاجرين، فكان إذا شاع في بعض العرب فسئل ممن هما قال: نحن بنو آكل المرار، يتعززان بذلك، وذلك أن كند كانوا ملوكا. ثم قال لهم: لا، بل نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. فقال الأشعث بن قيس: هل فرغتم يا معشر كندة؟ والله لا أسمع رجلا يقولها إلا ضربته 80. وهذا فيه إرسال عن الزهري، لكن له طرق يحسن بها. وقول لا نقفو أمنا ولا ننتفي أبانا قد جاء من طرق أخرى صحيحة، من حديث الأشعث الكندي رضي الله عنه. قال ابن هشام: الأشعث من ولد آكل المرار من قبل النساء، وآكل المرار الحارث بن عمرو بن حجر بن عمرو بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع بن معاوية بن كندي، يقال كندة. وإنما سمي آكل المرار لأن عمرو بن الهبولة الغساني أغار عليهم وكان الحارث غائبا فغنم وسبى، وكان في من سبى أم أناس بنت عوف بن محلم الشيباني امرأة الحارث بن عمرو، فقالت لعمر في مسيره: لكأني برجل أذلم أسود كأن مشافره مشافر بعير آكل مرار، قد أخذ برقبتك، تعني الحارث، فسمي آكل المرار. والمرار شجر، ثم تبعه الحارث في بني بكر بن وائل ولحقه فقتله واستنقذ امرأته وما كان أصاب. فقال الحارث بن حلزة: ليشكري لعمر بن المنذر وهو عمرو بن هند اللخمي، وأقدناك رب غسان بالمنذر كرها إذ لا تكال الدماء، لأن الحارث الأعرج الغساني قتل المنذر أباه. وهذا البيت في قصيدة الله، وهذا الحديث أطول مما ذكرت، وإنما منعني من استقصاء ما ذكرته من القطع، يعني حتى لا يقطع أحداث السيرة. ويقال بل آكل المرار حجر بن عمرو بن معاوية هو صاحب هذا الحديث، وإنما سمي آكل المرار لأنه أكله أصحابه في تلك الغزوة شجرا يقال له المرار. المهم نسبة إلى شجر يسبب تقليص الشفتين لشدة مرارته فيقال لهم آكل المرار. الأشعث بن قيس رضي الله عنه حصلت له قصة مع أبي بكر الصديق، فمن يعرفها؟ من يعرف قصته مع أبي بكر؟ عندك يا أبا حاتم؟ نحن نسرد بقية السيرة، نريد أن ننتهي منها، ولهذا نسرد ما بقي فيها سردا. الأشعث بن قيس ارتد في زمن الردة، وكان قد أسلم، ثم بعث أبو بكر الصديق رضي الله عنه جيشا فجيء بالأشعث أسيرا فأدخلوه على أبي بكر فعاتبه وأغلظ له فرجع إلى الإسلام، وزوجه أبو بكر بأخته، عقد له بأخته، كان سيد قومه. فخرج من عند أبي بكر فوجد إبلا في الخارج فجعل يعرقبها، فجعل الناس يصيحون ويقولون ارتد الأشعث مرة أخرى، فقال لم أرتد، ولكن هذه وليمتي أو وليمة زواجي بأخت أبي بكر الصديق، يعني نحر هذه الإبل اجعلها الوليمة.